بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن رحمه الله من أن المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا عملت بوظائفها منها الأغسال حل لها كل شيء لأنها بحكم الطاهرة، وإذا لم تفعل شيء من وظائفها لا يجوز لها ذلك، حتى تغيير القطنة أو تبديل الخرقة أو تطهيرها لا يحل لها ذلك. فلو أخلت بالأغسال لا يجوز لها الدخول في الصلاة، لا تصح صلاتها، ولا يجوز لها مس كتابة القرآن، كذلك وطيها وبقية وقراءة العزائم وغير ذلك مما سيأتي ذكره وذكره الماتين. كلامنا في تقدم في مس المصحف الشريف، كتابة المصحف الشريف، والدخول والمكث في المساجد. ذكرنا بأن هذا الحكم يبتني على ما سيأتي في الوطي، إذ الروايات التي وردت في الوطي يمكن التعدي من موردها إلى غير مورده، منها هذه التي ذكرها. ثم قال: والوطي لا يجوز لزوجها وطيها إذا لم تفعل بوظائفها. واستدل على ذلك أولا هو المشهور بين الأصحاب، ذكر السيد صاحب الرياض كلاما سأذكره إن شاء الله أنه شهرة بين الأصحاب. استدل على ذلك أولا بالمقولة المعروفة عند الفقهاء: المستحاضة إذا عملت بوظائفها حل لها كل شيء، كانت بحكم الطاهر. مفهوم هذه المقالة أنها لو لم تفعل بوظائفها لا تحل لها وليست هي بحكم الطاهر. فاستدلوا بمفهوم هذه المقالة، إلا أن الإشكال في هذا الدليل من أنه إذا كان نفس القول مورد الإجماع كما عرفتم سابقا، والدعي الإجماع الدعي على أنه ضرورة المذهب، إذا كانت نفس المقولة هي مورد الإجماع لم يكن هناك المفهوم مورد الإجماع أيضا، لا ملازمة بين أن تكون يكون المنطوق مورد الإجماع حتى ويكون المفهوم مفهوم المنطوق أيضا مورد الإجماع، ما عندنا مثل هذه الملازمة بينهما. إذا قام الدليل على المنطوق نفس الدليل يكون على المفهوم، ما عندنا مثل هذه الملازمة بينهما. فحينئذ المقولة بمنطوقها مورد الإجماع، وقد عرفتم أنه مورد النزاع أيضا، لكن قبلنا الإجماع في هذا، لكنما هذا الإجماع يتعدى من موردها إلى مفهوم هذه المقولة. فإذا لم تفعل بوظائفها لا يحل لها كل شيء مما حرمه الله عليها، ليس الأمر كذلك، الإجماع في المنطوق وليس في المفهوم. هذا هو الأول الدليل والمناقشة فيه. الدليل الثاني أنه العمدة هو الإجماعات، الروايات اللي واردة، الروايات هي كثيرة، الدليل الثاني هي عمدة الدليل في المقام، وهي روايات متعددة تدل على جواز وطي المرأة إذا عملت بوظائفها. فحينئذ حتى لو اغتسلت غسلا ولم تأدي شيئا آخر يجوز لها، هذه الروايات هي التي يمكن الاستدلال بها على المقام. فهل هي تامة من حيث الدلالة ولا مخالف في المقام حتى نقول بأنه إجماع في البين؟ الأمر ليس كذلك، إذ الأقوال في المقام أربعة: القول بالجواز ذهب إليه جمع من الفقهاء، القول بعدم الجواز أيضا ما لم تغتسل، القول بأنه إذا تحقق الغسل منها فقط كفى ذلك، القول الرابع هو الكراهة، ذهب إليه جمع أيضا من الشهيد رحمه الله، ذهب إلى الكراهة. هذا هو الذي هي الأقوال في المسألة، فليس في البين إجماع حتى يمكن الاستدلال بالإجماع، ونؤيد المدلول هذه الروايات بالإجماع. نقرأ الروايات ونرى ما هي دلالتها على مطلوبنا. في روايات أنهم موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، إذا اغتسلت كفى ذلك. وخبر قرب الإسناد، قلت يواقعها زوجها؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد. هذه القرينة إن أراد يدل على مطلوب سيأتي، وهي يدل على الكراهة وسيأتي إن شاء الله. وخبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المستحاضة، أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال عليه الصلاة والسلام كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ما دام اغتسلت وحلت الصلاة لها كل شيء يحل لها. وموثق فضيل وزرارة عن أحدهما عليهم الصلاة والسلام فإذا حلت لها الصلاة، اغتسلت وحلت لها الصلاة، حل لزوجها أن يغشاها وغير ذلك مما ورد في الوطي. فالمناط بالنسبة إلى هذه المرأة هو الغسل، إذا اغتسلت حل لها الوطي وغير ذلك والطواف وغير ذلك، بدعوى حينئذ يغشاها إلى وتعدوا عن موردها وهو الوطئ إلى غيرها مما تقدم ذكره، بدعوى أن الوطي إنما ذكر من باب المثال لا من لجميع ما حرم عليها، فتحمل بإتيان الوظائف وتعمل تحرم بدونها. فهذه الروايات تحمل على أنها إذا فعلت الوظائف حل لها كل شيء حتى الوطي، والوطي مثال، وإذا لم تحمل تعمل بالوظائف فلا يجوز. هذه هي مفاد هذه الروايات، وإن وردت في الوطي ولكن تعدي عن مورد الوطي إلى غيره باعتبار المناط الموجود، لأنها اغتسلت وعملت بوظائفها حل الوطي، كذلك يحل كل شيء حرمه الله عليها إذا عملت بوظائفها، فبدون الوظائف تحرم، ومع الوظائف إنما تحل. هذا هو مفهوم وما تدل عليه الروايات استدل بها على المقام. لكن يمكن الإشكال في استدلال هذا، أولا أن توقف الوطي على الوضوء والاحتشاء وتبديل الخرقة، خرقتي هذه وظائف المرأة، نقول بأنها الغسل والوظائف الأخرى تبديل الخرقة والوضوء وغير ذلك، هذه تبديل الخرقة لأجل الوطي بعيد عن مذاق الشارع. نعم يمكن أن يكون تبديل الخرقة وغسل الموضع لأجل رفع الإشمئزاز والقذارة الموجودة، فيكون الأمر إرشاديا لا يكون الأمر مولويا. هو لم يريد أن يصلي على ذاك المقام، هو يريد أن يغشاها، ما بال الوضوء بالنسبة إلى هذا الموضع. فالوضوء وغسل الموضع وتبديل الخرقة والاحتشاء وغير ذلك إنما هو لأجل الصلاة وليس لأجل غشيان الزوج لهذه المرأة، إلا أن يكون ذلك لأجل أن هذا الموضع موضع قذارة، الآن تبديل هذه لأجل رفع القذارة ورفع الاشمئزاز الموجود، هذا صحيح، فيكون الأمر إرشادية. هذا بالنسبة إلى الوظائف، يبقى الغسل فقط، هذا هو، فبقية الوظائف لا يشترط في الوطي. ثانيا، أنه ليس الحكم مسلما عند الأصحاب، مع وجود هذه الروايات لم يكن هذا الحكم مسلما عند الأصحاب ومورد الإجماع، حتى نقول بأن هذه الروايات يعضدها إجماع الفقهاء على ذلك، فليس الأمر كذلك. إن الأقوال في المقام أربعة، إذ الأقوال في هذا المقام أربعة، فعن جمع جوازه مطلقة للأصل والإطلاقات، جواز وطي المرأة مطلقة للأصل والإطلاقات، وعن آخرين بل نسب إلى ظاهر الأصحاب عدم الجواز إلا بعد الإتيان بالوظائف، لا يجوز للزوج وطئها إلا بعد الإتيان بالوظائف كما صرح به الشهيد وبالوظائف. وعن ثالث التوقف في الوطي على الغسل فقط، قالوا إذا اغتسلت جاز وطيها، لا يحتاج إلى بقية الأمور، لا تبديل الخرقة ولا تغيير القطنة ولا غير ذلك، فقط الغسل، إذا اغتسلت للصلاة جاز لها وطيها. القول الرابع القول الكراهة بدون العمل بالوظائف كما صرح به الشهيد وغيره جمعا بين الأخبار، إذ بعض الأخبار تدل على جواز الوطي وبعض الأخبار لا تدل على عدم الجواز إلا إذا أتت بالوظائف جميعا، فجمعوا بين هاتين الطائفتين بالقول بالكراهة. هذه هي أقوالهم في المقام. وثالثا، أن المستفاد من صحيح ابن سنان، هم استدلوا بأن هذه المستحاضة إما بحكم الحائض حقيقة أو بحكم الحائض اعتبارا، إذا كانت مسبوقة بالحيض، إذا أنتم عرفتم أن الاستحاضة غالبا ما يحصل بعد الحيض، فإنها بحكم الحائض حقيقة وإما بحكم الحائض اعتبارا، فحينئذ إذا عملت الحائض بوظائفها حل الزوج أن يطأها كذلك في المستحاضة، استدلوا بهذا الدليل. هذه الرواية التي سنقرأها تدل على أن المستحاضة والحائض كلاهما مفهومان شخصيتان مختلفتان في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. هذه الصحيحة، أن المستفاد من مثل صحيح ابن سنان، جعل المستحاضة مقابل الحائض في اختلاف أحكامهما إلا ما خرج بالدليل، والصحيحة هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء. كلمة إذا شاء هم أيضا قرينة على أنه الحكم حكم كراهي وليس حكما ومولويا إلا حرمة، إلا أيام حيضها فيعتزلها، لها تعزلها زوجها. جعل المستحاضة مقابل الحيض والحائض، الحائض يعتزلها زوجها، المستحاضة تفعل هكذا، تغتسل للفجر وللظهرين وللعشائين، يجوز للزوج أن يأتيها حينئذ إن شاء. فحكمان وموضوعان مختلفان في هذه الجهة، من هذه الجهة مختلفان، ربما يتفقان في جهات أخرى بحسب الدليل، لكن من حيث إتيان الزوج يختلفان. الزوج في الحيض يعتزل زوجته الحائض، وأما في المستحاضة لم يقل يعتزلها، وإنما جعل المناط على إتيان الأغسال الثلاثة، فموضوعان مختلفان أحدهما مقابل الآخر، كيف نجعل أن نقول بأن المستحاضة بمنزلة الحائض حقيقة أو حكما، كيف نقول ذلك؟ فهما موضوعان مختلفان أحدهما مقابل الآخر، فيعتزلها. فإن ظاهر هذا الصحيح أن حكم الوطي لوحظ في المستحاضة مستقلا، وطي الحائض حكم ووطي المستحاضة حكم آخر. هذا في الحائض لا يجوز يعتزلها، أما في المستحاضة ليس فيها اعتزال، إنما مناط وجواز هو إتيان الأغسال الثلاثة، فليأتى زوجها إن شاء مستقلا عن الحائض، لا من حيث عمل المستحاضة بوظائفه الخاصة. الوظائف شيء آخر، نفس المستحاضة وطيها هكذا ونفس الحائض وطيها هكذا، يعتزلها زوجها في الحيض، وأما في المستحاضة لا يقول يعتزلها، وإنما جعل المناط في هذا هذه الأغسال الثلاثة. فيحمل ما ظاهره توقف حكم الوطي على الوظائف على الكراهة حينئذ. بمقتضى هذه الصحيحة نقول بأن ما دل على ما ظاهره على الحرمة وعدم جواز وطي المستحاضة نحملها على الكراهة، إذ حكم المستحاضة شيء وحكم الحائض شيء آخر بدون العمل بالوظائف، كما عرفت من قول الشهيد رحمه الله حيث جمع بين الأخبار بهذه الطريقة، روايات تدل على الجواز ولو لم تعمل بالوظائف، روايات يتوقف الوطي على إتيان الأغسال والوظائف الأخرى، وقلنا بأن الوظائف الأخرى بعيدة لها دخل في جواز الوطي، إنما هو إرشاد لرفع القذارة والإشمئزاز إرشادي، وأما إن هذه فنحملها على الكراهة. ودعوى إن الصحيح هذه الصحيحة ليست في مقام بيان هذه الجهة، هذه صحيحة تدل على أنه حكم الحائض وحكم المستحاضة هكذا، أما مستحاضة مقابل الحائض، الحائض لها حكم معين والمستحاضة لها حكم معين، ليست الصحيحة في مقام البيان من هذه الجهة، إنما أراد الإمام أن يبين حكم المستحاضة وحكم حكم المستحاضة أن الإتيان إنما يكون بعد إتيان الأغسال، حكم الحائض لا يجوز للزوج أن يأتي الحائض فيعتزلها، هذا حكم، وليس جعل المستحاضة مقابل الحائض ليس في مقام بيان الحلية المطلقة، بل الحلية الخاصة المتوقفة على إتيان الأغسال، فلا منافاة بين هذه الصحيحة وتلك الروايات. لكن جواب عن هذه الدعوة بل أن ظاهر الصحيحة أن الحائض والمستحاضة موضوعان متقابلان، حينئذ الحائض يعتزلها زوجها حتى يرتفع الحيض، والمستحاضة لم يكن كذلك، وإنما عليها أن تأتي بالأغسال وغير ذلك من الوظائف بالوظائف، خلاف ظاهره الذي هو في مقام التفصيل بين المستحاضة حالتي الاستحاضة والحيض بالنسبة إلى الوطي. ظاهر الصحيح هكذا، أن الصحيح يريد أن يبين حالة الاستحاضة وحالة الحيض بالنسبة إلى الوطي، يعتزل الحائض ويأتيها إن شاء، هذا هو الذي أراد الصحيح أن يفصل بينهما من هذه الناحية، أي حيلية مطلقة وحيلية جزئية ليس الأمر في هذا المقام. ويشهد للجواز التعبير في بعض الأخبار قولهم عليهم الصلاة والسلام إن شاء إن أراد كما ذكرنا، فإنه لم يعهد منهم عليهم الصلاة والسلام التعبير عن الحكم الواقعي، إذا كان حكما واقعيا حرمة واقعية يعبر الإمام عنه بأن شاء وإن أراد، فإنما هو هذا حكم ظاهري بالنسبة لهذه المرأة، إذا عملت بهذه الوظائف أو لم تعمل بهذه الوظائف يجوز للزوج إتيان زوجته حينئذ بمثل هذه التعبيرات. الأمر الثالث الذي أشرنا إليه في ضمن الكلام والذي استدلوا به، قالوا بأن المستحاضة بحكم الحائض أو حائض حقيقة أو حكما، إذا انتهى الحيض تكون المستحاضة بحكم المستحاضة حيضي، فحينئذ إذا قلنا بالحيض لا يجوز الوطي، ففي الاستحاضة أيضا لعدم القول بالفصل. هذا هو الذي تمسك به. الدليل الثالث، أولا أنه استفدنا من الآية من الحديث الشريف أن الحائض من حيث الوطي يختلف الحكم، موضوع مستقل، والمستحاضة من حيث الوطي موضوع آخر. التعبير في الصحيحة أن الحائض يعتزلها زوجها، وأما بالنسبة إلى المستحاضة إذا اغتسلت للصلاة للصلوات الثلاث فليأتها زوجها إن شاء. ففي النسبة إلى الوطي حلية مطلقة، وأما بالنسبة إلى الحائض حرمة مطلقة حتى ينتهي الحيض، فهما مختلفان. ثم إنه عدم القول بالفصل لا يفيدنا، إنما الذي يفيدنا هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل. فالذي يفيد في الدليل والبرهان هو القول بعدم الفصل. أنت تريد أن تستدل القول بعدم القول بالفصل، لا يفيدنا هذا، وليس هو دليل في البين. فالحق ما ذكرناه من جواز الوطي، ولكن الأحوط ترك الوطي إلا أن تأتي بجميع وظائفها. ثم ذكر مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.